أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التنبيه الثالث، وقد ذكرنا بأنه الظاهر من حديث الرافع إن الرفع للامتنان على الأمة، فيختص الأثر المرفوع بما كان امتنانا على الأمة، وليس المدار على الامتنان الشخصي. وهذا الاستظهار مستفاد من التعبير بأمتي، وكذلك نفس التعبير بالرافع وتعدية الرفع بعن، حيث إن ظاهر تعدية الرفع بعن أن المرفوع أمر ثقيل، وأن الغرض من الرافع التسهيل، وإلا إذا كان الشيء مرتفعا عن المكلف بحكم العقل، أي لا ملاك لوضعه على المكلف، فلا يقال رفعته أو رفع عنه. على أي حال، لا إشكال عندهم أن حديث الرفع إنما هو للامتنان، ومقتضى ذلك أنه لا يصح تطبيق حديث الرافع في مورد يلزم منه خلاف الامتنان على بعض الأمة. ولهذا من أتلف مال الغير نسيانا أو خطأ أو اضطرارا لا يرتفع الضمان، لأن في رفع الضمان إضرارا بصاحب المال المحترم، فلا يكون الرفع حينئذ مصداقا للرفع على الأمة. وكذلك أيضا لا يصح تطبيق حديث الرفع في المورد الذي يلزم به الإضرار بمسلمين، فإذا فرضنا بأن المكلف اضطر إلى حفر بئر في بيته فلكي يدفع الضرار عن نفسه، واستلزم هذا الحفر الإضرار بجاره المسلم، فلا يجوز له حينئذ هذا الحفر المستلزم لإضرار المسلم، فلا يصح له أن يطبق حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وأنا مضطر إلى حفر البئر في البيت، فإن هذا مستلزم للإضرار بالمسلم. وكذا لو جاء السيل إلى مزرعة وبستان الشخص واضطر لحفظ ماله أن يدفع السيل ويغير اتجاهه إلى دار جاره، إلى بستان جاره، لا يقول أنا مضطر أن أدفع السيل وإن لزم الإضرار بالمسلم، إذ من الواضحات أن حديث الرفع في فقرة مثلا ما اضطر إليه لا يشمل ما لو لزم الإضرار بمسلم، فلم تنان حينئذ في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير، لا يقال امتنان عن الأمة، ما
بل يقال ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله يقولون والعياذ بالله ماذا فعل النبي محمد بل أزال دفع الضرر عن العين ماذا عن وألحق الضرر به فكيف يكون هذا امتنان على الأمة واضح إذن لا معنى لتطبيق حديث الامتنان عن الأمة ومن هنا يتضح أنه هناك فرق بين المحرمات الإلهية وبين ما يرجع إلى حقوق الناس ففي المحرمات الإلهية كشرب الخمر كالكذب كأكل الميتة حديث الرفع يشمل هذه المحرمات عند الاضطرار فلو اضطر الإنسان إلى الكذب أو إلى شرب الخمر أو كذا فإنه بحديث الرفع يمكن أن نتمسك به لرفع المحرمات الإلهية بخلاف المحرمات الراجعة إلى حقوق الناس كحرمة الإضرار بالمسلم فإن هذه الحرمة لا ترتفع بحديث الرفع واضح لأن حرمة الإضرار بالمسلم من حقوق الناس فرفعها خلاف الامتنان ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى إشكال وجواب إن قلت بأن دعوى أن حديث الرفع إنما يتمسك به في موردي لا يلزم منه خلاف الامتنان وهذه التفريعات التي ذكرتها محل إشكال لمنافاتها لما ورد في رواية المحاسن التي طبقت هي حديث الرافع فإذا راجعنا رواية المحاسن التي تقدمت صفحة 29 في الرجل يستكره على الطلاق وعلى العتاق في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ قال لا قال رسول الله وضع عن أمتي ما أكره عليه إلى آخره الإمام طبق حديث الرافع أو النبي أصح النبي الإمام صلى الله عليه وسلم الإمام طبق حديث الرافع في المورد الذي يلزم فيه الإضرار بالغير حيث إن الرجل استكره على الطلاق فحلف بصدقة ما يملك حلف بالعتاق فلو كان هذا الإكراه ليس مرفوعا بحديث الرافع للزم أن يكون المال لمن المال لمن نذر أن يكون الصدقة له أو لمن حلف أن المال له يصير الصدقة للفقراء ويكون العبد حر واضح وتكون المرأة مطلقة وقد يكون في الطلاق خلاصها مثلا مع أنه الإمام عليه السلام قال أنه لا أثر لهذا الإكراه وأنه مرفوع بحديث الرفع مع أن رفع هذه الآثار تقتضي الإضرار بشنو؟ الإضرار بالغير إذ لولاها لكانت الصدقة للفقير لكان العبد حرا فالإمام طبق حديث الرافع في أثر يلزم منه الإضرار بالمسلم وهذا يكشف على أن الحديث ليس مسوقا مساق الامتنان على الأمة إذ لو سلمنا بالامتنان فنقول بالامتنان الشخصي للامتنان على الأمة فكأن هذا الحديث رفع عن أمتي، يعني رفع عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا على نحو الانحلال، فيكون المدار حينئذ على الامتنان الشخصي لا على الامتنان بلحاظ نوع الأم الأمة. وإلا لو كان الملحوظ هو الامتنان على نوع الأمة، كيف طبق الإمام حديث الرف في المورد الذي يلزم منه الإضرار بالمسلم؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأن هذا خلط المستشكل خلط بين الإضرار بالمسلم وبين تفويت النفع على المسلم، وفرق بينهما، إذ المراد من الإضرار حصول نقص في مال الغير أو بدنه، فهناك مال ثابت للغير مملوك للغير يثبت عليه النقص، هذا ضرر، وتارة هناك تفويت للمنفعة بأن لا تحصل زيادة في مال الغير أو لا يحصل نفع زائد. ومورد الرواية ليس من قبيل الإضرار بالغير، إذ ما في مال تلف، واضح، لا يوجد بدن، مثلا تلف عضوان أو تلف مالا، فليس المورد من باب النقص الداخل على الغير، بل هو من قبيل تفويت أو فوات المنفعة، حيث إنه لو كان الطلاق، لو كان الحلف نافذا لزادت أملاك الفقير، لم تفع الفقير، لم تفع العبد بالحرية، واضح، وهذا من قبيل فوت المنفعة لا من قبيل شنو، لا من قبيل الإضرار. وتفويت المنفعة في هذا الحال ليس خلاف الامتنان على الأمة، بأن يقال أيها الشارع، أيها الشارع، لماذا تقول بأنه هذا الإكراه ماذا غير نافذ؟ لأنه تفوت المنفعة، حديث الرف لا يتكفل، نفي ما لولاه لانتفت المنفعة، إنما ناظر إلى مسألة الإضرار، مسألة النقص، فلا يرد هذا الإشكال. ثم تعرض المصنف إلى فرع فقهي مهم، التفت على الفرع الفقهي، وهو ما يتعلق بالإكراه. ذكرنا مسألة الاضطرار وجبنا الرواية، الآن يتعرض الشيخ إلى مسألة الإكراه، وهذه المسألة أجملها المصنف في الكتاب جداً، وقد فصلها في المكاسب المحرمة في الجزء الثاني صفحة 87، في الجزء الثاني من المكاسب صفحة 87، هذه طبعة ماذا؟ طبعة مجمع الفكر المعروفة، 6 مجلدات للمكاسب، الجزء الثاني في أي بحث؟ في بحث الولاية من قبل الجائر، صفحة 87. هناك في بحث الولاية من قبل الجائر ذكر مسوغين للولاية، المسوغ الثاني الإكراه، المسوغ الأول ذكر القيام بمصالح العباد مسوغ للولاية، المسوغ الثاني لو أكره على الولاية فإن الإكراه مسوغ. هناك بحث هذا المطلب الذي أشار له هنا إجمالا مفصلا، ونحن لا ندخل في التفصيلات الكثيرة، نوكله إلى المكاسب، وقد شرحنا، لمن أراد أن يراجع فليراجع بحث المكاسب، لأن ليس البحث هنا تحقيق هذه المطالب، وإلا تحقيقها في المكاسب، بحثنا مفصلا هناك. نقول الإكراه يا شيخنا غير الاضطرار كما هو واضح، الإكراه يتوقف على وجود توعيد من قبل الشخص لشخص آخر، فيقوم شخص بإلزام طرف آخر بفعل مع الوعيد على الترك، ها هذا الترك إذا كان فعل، أو الوعيد على الفعل لو أراد الترك، أي الوعيد على المخالفة. وما يهمنا في البحث التعرض إلى ثلاث صور. تارة يأتي الظالم ويقول للشخص: أيها الشخص ادفع لي غرامة مالية وإلا حبستك وإلا قتلتك. فهنا الوعيد متوجه أولا وبالذات إلى من؟ إلى الشخص المكره بالفتح. فإرادة المكره وهو السلطان والجائر انصبت على شنو؟ على المكره، على زيد: أن ترفع لي غرامة مالية شهرية وإلا وديتك السجن، وإلا قتلتك، أضربت ولدك، أخذت ولدك، بعد كل واحد وبعد فنية بعد. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتوجه الإكراه على الجامع، مجمع مال الصلاة، شيخنا شيخ صادق، على الجهة. هكذا يقول الظالم: أيها ال... أي... إما أن تدفع لي أو يدفع لي صديقك، وإلا حبستكما أو حبستك، بعد على راحته. لكن الإكراه إلى من وجه؟ الإكراه وجه إلى الجامع. فلم تتعلق إرادة المكره بغرامة مالية معينة لخصوص زيد، بل قال: أنا أريد فلوس إما منك أو من صاحبك. بلي. نقول هكذا يقول: ادفع أحدكما يدفع لي غرامة مالية وإلا حبستكما. واضح، واجب كفائي، دارس أصول هذا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة يا شيخ علي، هذا الفقه، الفقه لذيذ الفقه. الصورة الثالثة: لا، المكره تعلقت إرادته ليست مباشرة بالشخص بل بشخص آخر، فقال: خذ الغرامة من فلان وإلا حبستك. فالغرامة متوجهة على من؟ على فلان. فلان أنا طالبت بدفع الغرامة، أنت خذ الغرامة من فلان وإذا لم تأخذها حبستك. فأكره شخص آخر على دفع الغرامة وأنا فقط شنو؟ أخذ المال من ذاك الفلان، واسطة في الفيض، واضح، واسطة في الأخذ. وإلا إذا كذا ما أخذ أنت إذا ما تأخذها وذاك ما يرفع، أنت شنو؟ أنت تتحمل. هذه صور ثلاث. ما هو حكم هذه الصور الثلاث بلحاظ حديث الرأف: رفع عن أمتي ما أكره عليه؟ إذ هنا خلنا نأتي. فهنا صور، أنا كل صورة نبحث عنها. الصورة الأولى: لو أكره الشخص على أن يدفع هو الغرامة المالية، فهل يجوز له بسبب الإكراه أن يأخذ المال من شخص آخر ليدفع إكراهه؟ واضح؟ يقول: أنا مكره، شنو أسوي؟ أنا سأأخذ المال من صاحبي، من صديقي، من الدكان، وأدفع بين عن نفسي الإكراه. فهل يجوز تكليفا أن يدفع الشخص الإكراه المتوجه عليه بأن يضر بالغير بأن يأخذ ماله لكي يدفع عن نفسه الإكراه؟ وهل يرتفع الضمان حينئذ؟ يقول: باب أنا مكره، وشنو سوي؟ أنا مكره من قبل الظالم، أنا أخذت المال من صديقي من باب أني أنا مكره، خصوصا إذا ما عندي فلوس. فهل يرتفع هنا أو لا يرتفع؟ ذكر الأعلام ومنهم الشيخ هنا أنه حديث الإكراه حديث الرفع لا معنى لتطبيقه في المقام، لأنه رفع الأثر هنا وهو وجوب الضمان. لو قام المكره بأخذ مال من مسلم خلاف الامتنان على الأمة، لأنه دفعنا الإكراه عن شخص وألحقنا الضرر المالي بشخص آخر، واضح؟ فلا يصح له أن يدفع الإكراه عن نفسه بأخذ المال من الغير، لأن الإكراه متوجه له ابتداء، فلا يصح له أن يرفع الإكراه عن نفسه بإلحاق الضرر للغير. هذه الصورة الأولى. بلي الآثار مو مؤاخذة، بلي حتى في المكاسب هناك، بلي كلامنا الآن حديث الرفع للطبقة بناء على الضمان، واضح؟ الضمان واضح، المرفوع الحرمة، بلي كما ذكر هنا. مو مبني، قاعد أتكلم عن تنبيهات، خذ تنبيهات تصح على أي مسلك على حال، مو جاي يتكلم على جاي يتكلم الشيخ العظم عن شنو؟ يتكلم الشيخ العظم تنبيه إذا قلنا أن المرفوع هو شنو؟ هو الآثار، فإن الآثار لا تشمل موارد ما لو كان خلاف الامتنان. نعم، حتى بناء على مسلك الشيخ المرفوع وجوب الاحتياط تتصور في بعض الموارد، واضح؟ تتصور في بعض الموارد. نعم، هذا صورة أولى. الصورة الثانية وهي ما لو وجه الإكراه على الجامع، يقول أنا أريد مال إما منك أو من غيرك، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يطبق الجامع على الفرد الآخر من باب أنه مكره؟ يقول أنا بالنتيجة مكره ولو على نحو أن الظالم يريد الأخذ على نحو الجامع على نحو الكفاية، هل لي أن أطبق الجامع على الفرد الآخر؟ نقول لا يصح لك تطبيق الجامع، لأن هذا من باب رفع الإكراه عن النفس بتوجيهه إلى الخير، فلا يصح لك أن تدفع الإكراه بأن تأخذ المال من صديقك وتدفعه إلى من؟ وتدفعه إلى الغير. ملتفتين؟ لا يصح له أن يأخذ المال من كيس الغير ليدفعه عن الظالم لكي يدفع الإكراه عن نفسه، لأنه مصداق للجامع. لا يصح له، إذا تريد تدفع الإكراه أنت خش آدم يدفع من كيسك، واضح؟ أما أن تدفعه من كيس الغير لا يصح. ولا إذن في هذه الصورة أيضا لو سمل حديث الرفع هذا المورد للزم الإضرار بالغير. بل قادر على الدفع، إذا ما كان قادر الحكم التكليفي يرتفع، لكن الحكم الوضعي لا يرتفع. إذا كان ما قادر الحكم التكليفي وهو الحرمة مشروط بالقدرة، لكن الضمان يثبت ما يرتفع الضمان، الحكم الوضعي لا أقل يبقى. لو أخذ من كيس الغير فإنه يضمن. أوجب الجامع، بس أنا هل يجوز لي لكي أدفع الإكراه عن الجامع بحيث ما ينطبق علي أنا بيحبسوني أخذ المال من أخيه لكي يرفعه؟ ذاك يتحمل الحبس، إما أن ترفع من كيسك أو لا تدفع. أما لو دفعت من كيس الغير فهذا غير مجبر رفع الضمان، لأن رفع الضمان فيه ضرر بالغير، ذاك ما يريد يدفع، والناس مسلطون على أموالهم وما يريد يدفع. نعم، إنهم بحث أن الحكم التكليفي قد يقال بارتفاعه، يعني تكليفا لو أخذ ما يعاقب يوم القيامة لدفع الهلكة عن نفسه، ولكن يثبت الضمان. كلامنا الآن في الضمان، الحكم. الصورة الثالثة وهي المهمة اللي هي صارت محل نقاش مفصل في المكاسب، لو كان الإكراه متوجه إلى الغير ابتداء، أكره الظالم الغير أن يدفع المال، فقال لي أنت باشر وخذ المال من فلان، خذ الغرامة المالية من صاحب البستان،
فلو أنا باشرت وأخذت الغرامة فهل أضمن لأني وضعت يدي على مال الغير بلا حق؟ واضح. أنا الآن ذهبت وامتثلت أمر السلطان، وهو السلطان ما أكرهني أنا مبتلان، أكره من؟ أكره صاحب البساتين أنه يدفع غرامة مالية. فهل يجوز لي أن أضع يدي على مال الغير وأسلمه للسلطان، وهل يرتفع الضمان عني أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب وهنا بأن أثر الإكراه هنا يرتفع وهو الضمان. فلو قام هذا الشخص الذي لم يوجه له الخطاب مباشرة، لم يتوجه إرادة المكره لم تنصب عليه، فإذا ذهب إلى ذاك وأخذ الغرامة المالية يجوز تكليفان وليس عليه الضمان، إنما الضمان على من؟ على الظالم، على المكره بالكسر. إذ يقول الشيخ لا يجب علي أن أتحمل الضرر والإكراه الواقع على الغير، لأن إذا أنا ما دفعت، إذا ما ذهبت وأخذت الغرامة ماذا سأتحمل أنا الضرر بعد أنه إذا ما أخذ أنا بيحبسني. فهل يجب علي لكي يندفع الضرر عن الغير أن أنا أتحمل الضرر؟ أصل إنسان مثالي يعني، واضح. هل يجب علي أن أدفع الضرر عن الغير بإلحاق الضرر بنفسي، بأنه أنا ما أروح أخذ المال ويندفع عنه الضرر المالي وأنا أتضرر ويمكن يحبسني وكبه أنا يأخذ مني الغرامة المالية؟ يقول أنا أجبرت فلان روح أخذ منه الغرامة ولا أخذ من فلوسك، واضح. فالضرر ابتداء موجه إلى من؟ الإكراه على من؟ على الغير. فهل يجب علي أن أتحمل الضرر اللائق بالغير أن أتحمله وأصرفه إلى نفسي؟ لا يجب ذلك. نظير لو أنا كنت قاعد ورأيت السيل المائي إلى بيت جاري، هل يجب علي أن أدفع الضرر عن بإلحاق الضرر بنفسي؟ عكس المثال السابق، صحيح؟ لو كان السيل المائي متوجه لي ما يجوز أن أدفع الضرر عن نفسي بإلحاقه بالآخرين، فهل يجب علي العكس أن يكون الضرر متوجه للغير أنا أدفعه عن الغير وأوجهه إلى نفسي؟ هذا الكلام من القبيل، هل يجب علي أن أدفع الضرر المتوجه على الغير وهي الغرامة المالية بإلحاقه بنفسي بأن أنا أدفع الغرامة المالية أو أحبس؟ لا يجب ذلك. ولو رفع الشارع أثر الضمان عن هذه الواسطة لما كان هذا خلاف للامتنان عن الأمة، لأن هذا من باب السبب، لأن هذا من باب إرادة المنقهرة في إرادة المكره. يقول الشيخ العظيم في المكاسب بأن هذا وإن كان مباشر إلا أن السبب أقوى من المباشر في المقام، وإرادة المباشر منقهرة في إرادة المكره، واضح الفكرة؟ فلو رفع الشارع الإكراه أثر الإكراه وهو الضمان عن هذه الواسطة، هل هذا خلاف في الإبتعاد على الأمة؟ ليس هذا من باب خلاف الابتعاد، لأن الضمان يستقر على من؟ الضمان يستقر على السلطان، على الظالم. هذا من الموارد التي تستثنى الإكراه، إذا أكره الشخص على كذا فإنه يرتفع ذلك، كما بحثناه مفصلا في المسوغ الثاني من مسوغات الولاية. بحث في تفصيل، هل القتل كذلك؟ قلنا في خلاف المكاسب، سيد الخوي بل يشمل حتى للقتل، بعض الإعلام يفرقون بين القتل وغير القتل. اقتل فلان وإن لا قتلتك، هاي بحث مسؤولة بحثناه في المكاسب. جاء الضال يقول اضرب فلان رصاص وإلا أنا أضربك الرصاص، فهنا بحثنا المسألة في المكاسب. هل يجب علي أن أدفع الضرر الحاصل للغير بإلحاقه بنفسي فأنا ما أقتلك يقتلوني، أو المورد من باب تزاحم، أو مورد من باب كذا؟ ذكرنا هذا المطلب مفصلا في بحث المكاسب. فلاحظ يا شيخ يوسف ثمة، يعني هناك، واضح راجع بحث مفصل مو محل هني، بحثنا أن هذه فيها تزاحمات، فيها أبحاث مفصلة في المكاسب في هذه الموارد. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وقد ذكرنا في المكاسب هناك أن هناك إشكالات، نقض وإبرامات على ما أفاده، خصوصا في الصورة الأخيرة. فمن أراد الاستزادة فليلاحظ ثمة، لاحظ بحث المكاسب عندما بحثنا هذا المطلب الولاية. وإذا تريدوا رقم الدرس الصوتي أعطيكم إياه إن شاء الله في الواتساب، شكرا جزيلا. ولهذا قال وين وصلنا في التطبيق شيخنا؟ وكذلك الإضرار بمسلم، أي مثال مثلنا حفر البئر أو السيل الماء المتوجه إلى بستاني أدفعه وأحقه. أنا مضطشنا صغير مضطرنا، ماكو شارع أن نحفظ مالي إلا بأن نوجه السيل إلى بيت جاري، واضح أنا مضطر، مجاعد من سلحة لا ضرر ولا ضرار، واضح ما له علاقة بحث ضرر. شيخ يوسف بحثنا في حديث الرف، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، واش دخل الإضرار في البحث؟ لأن دفع الاضطرار هنا متوقف على الإضرار بالمسلم، واضح ما لنا علاقة بحث ضرر ولا ضرار. زين قال وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير. أنتم ما تقولون أن الاضطرار حد التكليف وأن الاضطرار ترفع المحرمات، يقول لا، هي في المحرمات الإلهية مو في حقوق الناس، مو مثل شرب أكل الميتة أو شرب العصير العنبي إذا غلا، مو مثل الكذب. يقول فليس الإضرار بالغير نظير سائل المحرمات الإلهية المسوغة لدفع الضرر. إذا اضطر الإنسان وتوقف دفع الضرر اللائق به أن يشرب العصير العنبي إذا غلا، أن يأكل الميتة، أن يأكل مثلا، أن يأكل مثلا شنو، ماذا، أن مثلا يكذب، أن ينوم، يجوز ذلك ما لم يرجع إلى حقوق الناس. وأما ورود الصحيحة المتقدمة، يا صحيحة، فالرجل يستحلف يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أي لزمه ذلك؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، صفحة 25. وأما ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن في مورد حق الناس عن العتق والصدقة فرفع أثر الإكراه عن الحالف. ما هو أثر الإكراه؟ أثر الإكراه أن المال يكون صدقة، أن العبد يكون حر، هذا الأثر كله، حرية العبد ارتفعت، طلاق الكذا ارتفعت، يوجب فوات نفع عن المعتق والفقراء لا إضرارا بهم. قال وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلق هل وش وكذلك وشين بيبه الصورة الثالثة. يقول وكما هنا ارتفع أثر، فرفع أثر الإكراه كما أنه في رواية المعاصم ارتفع أثر الإكراه عن الحالف، هنا أيضا يرتفع أثر الإكراه عن المكره، لكن هناك من باب فوت المنفعة، هنا من نقطتين أخرى، واضح؟ فكذلك يطبق وكذلك، يعني وكذلك يشمل عموم حديث الرف هذا المورد. وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره فيما إذا تعلق، في بعض النسخ الإكراه، فيما إذا تعلق الإكراه، وين تعلق؟ مو بإضراري، بإضرار مسلم، يعني الإكراه وجه أولا بالذات إلى من؟ إلى الغير. فهل يجب علي أن أتحمل الإضرار اللاحق بالغير أن أتحمله لنفسي؟ لا يجب ذلك، واضح عبارة؟ هذه إشارة أي صورة شيخنا؟ صورة الثالثة. من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، ولا ينافي حينئذ ذلك الامتناع، وليس من باب ليس من باب الصورة الأولى. هذا المورد ليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس، لأن الضرر ما يوجه إلى النفس، واضح الفكرة؟ وليس هذا من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد، ليس المورد من الصورة الأولى. فإن ليش من الصورة الأولى؟ يقول فإن الضرر في أولا وبالذات متوجه إلى على الغير بمقتضى إرادة المكره بالكسب، تعلقت إرادة المكره بأخذ الغرامة من الغير، الإضرار على الغير لا على المكره بالفتح، فافهم. واضح؟ وقوله ففهم إشارة إلى ما حققه أكثر في كتاب المكاسب، جاب نقوضات وأجوبة راجع. هذا تمام الكلام في التنبيه الكم الثالث، وبه تم البحث في حديث الرابع. شيخنا يا سؤال، يعني نقول ذكرنا أنه هي سؤالي لكم، بس أنت الحين رجعت علي. واضح. نقول تارة يكون وجوب الاحتياط وجوب التحفظ خلاف الامتنان أيضا، قد كما أن الأثر الشرعي قد يكون رفعه خلاف الامتنان، كذلك أيضا وجوب التحفظ وجوب الاحتياط قد يكون خلاف الامتنان. مثلا لو فرضنا أن المكلف لم يبالي ولم يتحفظ فنسى وأتلف مال الغير، واضح؟ لو فرضنا أن المكلف لم يبالي ولم يتحفظ فوقع في النسيان أو الخطأ فأتلف مال الغير، فهل يصح التمسك بحديث الرعف؟ لا يصح، مع أن حديث الرعف يقول وجوب التحفظ مرفوع عن الأمة في حق، وجوب التحفظ مرفوع عن الأمة وإن أفضى ذلك إلى النسيان، فهل يصح التمسك بحديث الرعف حيث أن الشارع رفع إيجاب التحفظ وبالتالي لا يجب حينئذ علي شيء؟ نقول لا، نقول ما دل على وجوب دفع العوض للغير بدل التالف للغير، ما دل على ذلك وجوب التحفظ رفعه هنا خلاف الامتنان، لأن الشارع لو رفع وجوب التحفظ على المكلف الذي هو يقتضي أنه يجب دفع العوض، معنى الإضرار بأخيك المسلم، لأنه ما يجب عليك شيء، ما يجب عليك دفع العوض، هذا خلاف الامتنان. نفس الذي نذكره هناك في كثير من الصور يأتي حتى على مبنى الشيخ الأعظم، تغير المرفوع من نفس الأثر الوضعي إلى حكم تكليفي واقعي، وجوب التحفظ بإزاء ذاك الحكم الواقعي. واضح؟ مو تخصيص، هو ذكر هذا يمكن بأوضح المصادر، واللي قلت لك عبارته في الكتاب، يقول يعني عبارته في الكتاب ذكر هذا التنبيه، قال هكذا شو عبارته. وعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرف لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان، إنما ذكر هذا لأن هذا مصب التوهم أكثر، إذا قلنا أن المرفوع جميع الآثار قد يتوهم أن خلاص كل الآثار حتى حقوق الناس مرفوعة، يقول لا. أما بناء على مسلكه يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى توجيه أوضح. على كل حال نقول أن النكتة التي ذكرها الشيخ سيالة تأتي على هذا المسلك وتأتي على مسلكه، بل هو طبق هذه الأمثلة في المكاسب. المهم هذا تمام الكلام في هذا المطلب. في مطلب أنا علقت لكم راجعوا ابحثوا عنه، كيف نصور شمول حديث الرفع للشبهتين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ راجعوا هذا البحث إلى السبت، ما أدري هل السبت أطرحه أو ما أطرحه أو أكله لكم تراجعون، لأنه سيأتيكم إن شاء الله هذا المطلب في الحلقة الثالثة وفي الكفاية. بلي فأنا أفضل أأجلك، ما نطول في البحث لأنه يدخل في يحتاج يوم يومين، وأجله راجع المطالب. أنا شرحت هذا في الكفاية في الحلقة الثالثة، ويأتينا إن شاء الله ويأتيكم في الكفاية، فنرجئه إلى محل حيث أن الشيخ ما تعرض له لا تلميحا ولا تصريحا، واضح؟ فنحن نرجئه إلى ذاك البحث. ظاهر عبارته هنا بلي، ظاهر عبارته في الرسائل أن حديث الرفع إنما ناظر للشبهات الموضوعية، ولكن في الفقه يطبقه في الشبهات الحكمية، واضح؟ بل حتى في الأصول كما سيأتينا في دور عن بين الأقل والأكثر يجري حديث الرفع في الشبهات الحكمية، فلعله استجد شيء عند المصنف أوجب تغيير رأيه الموجود في هذا الموضع. في هذا الموضع ظاهر كلامه شنو؟ شبهات الموضوعية. لكن في كثير من كلماته في الأصول كما ستأتي وفي الفقه يرى شمول الحديث للشبهات الحكمية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي في المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به، يعني شنو يعني ما له علاقة بالاستدلال بحديث الرفع لإثبات ماذا؟ لإثبات إثبات ماذا؟ أنه في مسألة وين بحثنا احنا في مورد الشبهة الحكمية عند الجهل، هل الجاري هو البراء أو الإح أو الاحتياط؟ الآن فقرات أخرى في الحديث لا علاقة له بالمسألة الأصولية التي نبحث عنها، وهو ما هو الجاري عند الشك في الشبهات الحكمية عند فقدان النص. هذا بحثنا صحيح، بحثنا ما هو الجاري عند الشك في على نحو الشبهة الحكمية لأجل فقدان النص. قلنا أن قد يقال الجاري هو البراء وتمسك بأدلة من الكتاب والسنة، حديث الرفع جبنا كدليل لإثبات أن الجاري هو البراء في الشبهات الحكمية عند فقدان النص. الآن الطيرة والحسد والوسوسة في التفكر لا علاقة لها بما هو المهم في محل البحث، إلا أن الشيخ من باب الكلام يجر الكلام من باب الاستطراد ذكر هذا المطلب، تكلم عن الحسد وتكلم عن فقرة الحسد وتكلم عن التفكر في الوسوسة في الخلق وعن الطيرة، ونحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل الدقيقة في هذه الأبحاث لأن أبحاث فقهية أكثرها. نحن نتعرض على حد ما تعرض له المصنف ونشرحه إجمالا بما يتضح به عبارة الكتاب، لأن المسائل مو مسائل أصولية، واضح؟ فما بدخل في البحث التحقيقي الحسد، تحقيق حقيقة الحسد، ما هي روايات الحسد، ما هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات، هذا أبحاث شنو؟ أبحاث فقهية نخرج عن البحث. أنا أشرح ما ذكره المصنف بما يتناسب مع فهم كلمات المصنف فقط وفقط، لأن المسألة مو مربوطة بعلم الأصول. تأتي إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.